فإن قلت
نعم كم
فإن قلت إن النادر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، قلت كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان. فإن كان هذا دليلا على حقيقة القبور وصحة الاعتقاد فيها، فليكن دليلا على حقيقة الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في احتلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوس في الصدور والتقام القلب بخرطومه، فكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، ومثله يصنعه في عقائد القبوريين. فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد، وثبت في الأحاديث أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله فيلقيه إلى الكهان، وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة، ويقصد شياطين الجن والإنس وشياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم، فيقولون إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه. وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك ويولون العمال لقبض النذور، وقد يتولاها
ويولون
العمال لقبض النذور، وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو مفتن أو شيخ صوفي، فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس.
نعم، هذه شبهة، سلسلة من الشبهات أوردها المؤلف وأجاب عنها. قال فإن قلت إن النادر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، يقول هذه الشبهة، يقول إن النادر الذي ينذر لأصحاب القبور يجد نفع، أحيانا ينذر له ليرد غائبة فيأتي غائبه ويرده الله، أحيانا يدفع النذر ليشفى مريضه فيشفى مريضه إذا حصل له النفع. قال المؤلف رحمه الله أجاب جواب، لكن نقول إن هذه الشبهة هي شبهة عباد الأصنام، وأيضا إن كون النادر الذي نذر لصاحب القبر أو للصنم شفى الله مريضا أو رد غائبا، هذا من باب الابتلاء والامتحان، صادف القدر، وافق القدر، يعني وافق شفاء مريضه أن الله قدر شفاءه، فظن هذا الذي نذر القبر أنه بسبب النذر، وكذلك الذي رد الله غائبه وافق القدر، الله قدر أنه يرد هذا الغائب في هذا الوقت، فظن هذا الذي نذر القبر أنه بسبب النذر، وهو قضاء وقدر. ويقول المؤلف إذا قلت إن النادر قد يحصل له بعض النفع ودفع الضرر، عباد الأصنام أيضا يحصل لهم بعض النفع ودفع الضرر، قلت كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو خطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان. فإن كان هذا دليلا على حقيقة القبور وصحة الاعتقاد فيها، فليكن دليلا على حقيقة الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. أن يقول مؤلف إذا قلت إن ينذر يجد بعض النفع ودفع الضرر، كذلك عباد الأصنام ينتفعون منها، منها أن الشياطين تدخل في جوف الأصنام وتخاطب الناس وتجيبهم وتستجيب لمطالبهم، هذا نفع، وكان يسمع منها الصوت، العزة كان يسمع منها الصوت، يدخل الشيطان ويخاطب ويشجع يغري الناس بالشرك ويقول افعل كذا وسأفعل كذا وسأقضي لك كذا. فإذا كان مجرد النفع يدل على صحتها، فعباد الأصنام يحصل نفع، تخاطبهم الشياطين من جوف الأصنام وتقضي بعض الحوائج. فإن كان هذا دليل على حقيقة القبور وصحة الاعتقاد فيها، فليكن دليل على حقيقة الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشديد لأركان الأصنام. ثم يقول مؤلف والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في احتلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه، فكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، ومثله يصنعه في عقائد القبوريين. يقول إن الله تعالى سلط إبليس وجنوده على بني آدم، من ذلك أن الله سلطهم على أبدان بني آدم، يدخل البدن ويوسوس من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهو يوسوس في الصدور. وفي الحديث إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. قد مكن الله الإبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب في الخرطومة. فهذا ابتلاء وامتحان، يوسوس لهم ويحسن لهم ويزين لهم أنهم استفادوا وأن حصل لهم نفع من أصحاب القبور. كما أن الشيطان يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، يتكلم معهم ويقضي لهم الحوائج ويخاطبهم، ومثله يصنعه في عقائد القبوريين. فإن الله تعالى قد أذن له، يعني الشيطان، أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم. يشير إلى قول الله تعالى وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعده الشيطان إلا غرورا. ابتلاء وامتحان، لما أن الله تعالى قد مكن للشيطان ابتلاء وامتحان، يجلب بخيله ورجله ويوسوس بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد. وثبت في الحديث أن الشيطان يسترق السبع بالأمر الذي يحدثه الله فيوقيه للكهان. هل جاء في الحديث أن الشياطين يركب بعضها بعضا وأنها تستمع تسترق السمع، وأن الله تعالى يتكلم بالوحي سمعها على السماء الدنيا السماء السابعة، ثم يتخابر به أهل السماء الثالثة ثم الخامسة حتى يصل أهل السماء الدنيا، حتى يتكلم به الملائكة في السحاب، والشياطين يركب بعضهم بعضا فيتكلم الملائكة الذين في السحاب أو في السماء الدنيا من الأمر الذي قضاه الله، فيسمعه الشيطان الفوقاني فيلقيه إلى ما تحته ويلقيه إلى ما تحته حتى تصل إلى الكاهن الذي في الجوف في الأرض، فيلقيه في أذن الكاهن كما جاء في الحديث يقرها في أذن ولي قر الدجاجة، قر 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 تقرقرها قر الدجاجة، ثم إذا وصلت إلى أذن الكاهن كذب معها بها كذبة، ثم يخبر الناس بهذا الكذب، واحدة سمعت من السماء حق والباقي كذب، فيصدق الناس بتلك الكذب والشهور تلاحقهم تحرقهم. فأحيانا تحرق الشاب الشياطين قبل أن تصل إلى قبل أن يلقي هذه الكلمة في أذن الكاهن، وأحيانا يلقيها ثم يأتي الشهاب تلاحقهم الشهور، والشياطين يولدون في يولد لهم في الساعة ألوف مؤلفة، هؤلاء يحرقهم الله وهؤلاء يولدون، وكل إنسان معه قريب. هذا جاء في الحديث، هذا معنى الذي أشار إليه المؤلف أنه يلقيه الكهان وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيها، يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة، ويقصد شياطين الجن وشياطين الإنس من سدرة القبور وغيرهم، فيقولون إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم، يعني الولي هذا الولي إذا كان من الأحياء إذا كان كاهن، لأن الشياطين تلقي في عليهم هذه الكلمات ويكتبون معها، فيتحدث شياطين الجن وشياطين الإنس إن الولي فعل كذا وفعل كذا وأخبر بكذا حتى يعبده الناس من دون الله، إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه. يقول وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك ويلون العمال لقبض النذور، يعني العوام يرون بعض الملوك المشركين وبعض علماء الشرك وولاة الأمصار يعززون أصحاب القبور ويذبحون لهم وينذرون لهم ويؤيدونهم على النذور، يقرونهم على النذور التي ينذرون، وإن كانوا قد لا يذبحون لهم ولا ينذرون لهم لكن يقرون الذين ينذرون لهم. وتجد بعض علماء الشرك يأتي إلى صاحب القبر ويشجع الناس ويقول هذا ينفع أنه هذا تشفع ومحبة للصالحين، فيغري الناس بالشرك فيغتر العامة ويظنون أن هذا حق، وتجدهم بعض الملوك يولي العمال حتى تقبض النذور لأنهم يستفيدون هذه الأموال التي عند قبر فلان وقبر فلان، يعني تجد بعض الملوك بعض الدول تأخذ تستفيد الدولة من هذه النذور وتنفق في مصالحها، فلهذا يشجعون هؤلاء المشركين على النذور. وقد يتولاها يقول من يحسنون الظن به في من عالم أو قاض أو مفتن أو شيخ صوفي، يعني قد يكون هذا العالم عالم الشرك علماء الشرك وقاضي من قضاة الشرك ومفتي من مفتين المشركين وشيخ صوفي من صوفية الضلال، فيتم التدريس لإبليس، تم التدريس ولبس على الناس هذا مفتي وهم من علماء الشرك وهذا قاضي من علماء الشرك وهذا عالم من علماء الشرك وهذا شيخ صوفي وهذا ملك يولي العمال لقبض النذور، فيغتر العام ويظنون أن هذا هو الحق. قال المؤلف فيتم التدريس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميع العباد. السلام عليكم
أحسن الله إليكم. وردت بعض الأسئلة، يقول السائل فضيلة الشيخ لو قال رجل اللهم إني أستغيث إليك بعمل فلان وهذا الشخص ميت وهو رجل صالح هل يجوز هذا؟
ايش عاد لو قال ايش؟
لو قال رجل اللهم اني استغيث اليك بعمل فلان وهذا الشخص ميت وهو رجل صالح هل يجوز هذا؟
كيف ما معنى استغيث اليك بعمل فلان؟ ما هو واضح ما تكون الاستغاثة بالعمل يعني قصد التوسل نعم قال كلمة استغيث استغيث ايش بعمل لي لا لا استغيث استغيث ايش
بعمل فلان قل اللهم اني استغيث اليك بعمل فلان وهذا الفلان ميت وهو رجل صالح
وهذا ايش وهذا ايش
وهذا الفلان شخص رجل ميت
لكن لعله مقصودها توسل توسل إليك بعمل فلان هذا توسل هذا توسل ما يجوز هذا توسل بدعي توسل بعملك الصالح ثم توسل بعمل فلان عمل فلان له ليس لك هذا لا يجوز توسل بعمل فلان أو بذات فلان هذا من البدع توسل بذات فلان أو بعمل فعمل فلان له ولا يفيد توسل بعملك عنه أما الاستغاثة ما ترد هنا ما تأتي الاستغاثة الاستغاثة معناها استغيث يطلب الغوث نعم
صلى الله عليه هذا السائل يقول ما هو سبب شرك من دعا الميت دعاء قد يقدر على مثله الحي الحاضر
لأن الميت انقطع عمله وليس عنده أسباب فإذا دعاه إنما دعاه لاعتقاده أنه أن الميت ينفعه بالشفاعة عند الله أو في بكونه يقول حوائجها الى الله والميت مات بلت عظامه ولا يعلم عنه ولا يقدر على شيء هذا شرك بخلاف الحي الحاضر لان عنده اسباب يستطيع تستغيث بحي تطلب من حي حاضر انه يعينك في قضاء الدين يعطيك يكتب لك شيك ويعطيك ولا يعطيك دراهم هذا حاضر لكن الميت انقطع عنك تقول يا ميت وتعطيني كذا ما يعطيك مثلا الحي تطلب منه مثلا يعينك على اصلاح سيارتك على اصلاح مزرعتك تقول ميت اصلح عني على اصلاح سيارتك ميت انت بينك عظام هذا فرق ما يقال لماذا كيف يكون شرك هذا ميت وهذا حي فرق بين حي وميت نعم
يقول احسن اليك
الاستوى الاحياء والاموات نعم
احسن الله اليكم يقول وكذلك دعاء الغائب ما دليل شركه
نعم لانه الغائب في لانه لا يسمع لانه لا يسمع وليس عنده اسباب نعم هو كالميت
أحسن الله عليكم يقول السائل كيف نرد على من يقول إن الطواف بالقبور والمشاهد مثل الطواف بالكعبة الكعبة مجرد جماد
هذا جاهل مركب الكعبة نطوف بها عبادة لله ما نطوف الكعبة نطوف لله ما نطوف الكعبة العبادة لله لكن نطوف بالكعبة لأن الله أمر أن نطوف بها أمر الله نتجه القبلة اتجه القبلة وأمر الله المؤمنين لما بعد الهجرة استجهوا البيت المقدس استجهوا البيت المقدس ثم وجهوا إلى الكعبة وجهوا إلى الله عبيد الله أمر الله طهر الكعبة طهر به عباد الله نحن ما نعبد الكعبة الطواف بالكعبة ليس عبادة لها عبادة لله لأن الله لهذا عبادة شرعه أما تطوف حول القبر هذا شرك حول القبر لأنك ابتدعت شركا من عند نفسك الذي يطوف بالكعبة عبد الله بأمر شرعا والذي يطوف بالقبر عبد صاحب القبر بأمر لم يشرعه الله صرف إليه نوعا من أنواع العبادة غير الله فكيف يقال إن الطواف بالقبر مثل الطواف بالكعبة هذا ما يقول إلا جاهل نعم جاهل مركب نعم
أحسن الله عليكم السائل يقول هل لأحد أن يفرد نوعا من أنواع التوحيد إذا دعت الحادث لذلك خاصة عند التبيين
إيش؟
هل لأحد أن يفرد نوعا من أنواع التوحيد إذا دعت الحاجة لذلك؟
إيش يفرد؟ يفرد بأي شيء؟
يقول مثل ما أفرد توحيد الأسماء والصفات.
يعني يفرد بأي شيء؟ يفرد بالبيان يعني تعليم الناس. مش معنى يفرد؟
يقول عند التبيين.
ها؟
لأنه
كذب الحرفي. إيه لا بس يدرس توحيد الأسماء والصفات، يدرس توحيد الربوبية، يدرس توحيد الألوهية. ها؟ لا هذا سبق هذا سبق بالأمس. سبق بالأمس بينا أنه مثل توحيد الحاكمية أن هذا بعض الجمعيات خص توحيد الحاكمية ما خص العبادة كلها يد صرفها لله الحاكمية وكذلك أيضا الدعاء والذبح والنذر ما يخص الحاكمية الحاكمية فرض نعم
أحسن الله عليكم
السؤال جواب على هذا بالأمس صلى الله عليه
أحسن الله عليكم يقول السائل: إذا كان الخوارج مبتدعا فهل تجوز الصلاة خلفهم؟
المسألة الصلاة خلف المبتدع فيها خلاف. من اعتقد كفرهم قال لا تصح الصلاة. قال الكافر لا تصح الصلاة خلفه بإجماع المسلمين، وإذا صلى خلفه يعيد الصلاة بإجماع القبور وغيره. فالذي يكفر الخوارج يقول لا تصح الصلاة خلفه، والذي لا يكفر الخوارج ويقول إنهم مبتدعة في خلاف بين صلاة خلف المبتدع، هل تجوز أو لا تجوز؟ فالأحناف والحنابلة يرون أن الصلاة خلف فاسق لا تصح مطلقا، والشافعية والمالكية يرون أن الصلاة خلف فاسق صحيحة مع الإثم إذا كان ليس داعية لبدعته وكان مستور الحال، لكن الخوارج هو مستور الحال. فلا يصلى خلف الخوارج ولو كان ولو لم يكونوا كفارا، لا يصلى خلف المبتدع. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: إذا كان شخص يحس أنه يؤدي العبادة رياء وأنه مستمر معه هذا الرياء هل يكفر؟ ما نصيحتكم له؟
يجاهد نفسه الرياء، المؤمن ما يكفر، هذا الرياء اللي يصدر من المنافق. المنافق هو الذي أصل دخل في الإسلام رياء، هذا الرياء أكبر، رياء 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 أكبر ورياء أصل، رياء أكبر يصدر من الملة وهو الذي يصدر من المنافق، المنافق اللي دخل في الإسلام رياء. وأما المؤمن فهذا الرياء اللي يصدر منه رياء أصل، سيكون أصل إذا صدر منه في العبادة كما سبق في العرس، صدر منه في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة، هذا فيه تفصيل. إن كان طارئا ثم دفع فلا يضر، وإن استمر معه استرسل حتى نهاية العبادة فلا يضر. من العلماء من قال يبطل العمل، ومنهم من قال جاز بنيته الأولى، وقصرها أنه يبطل العمل الذي قرن فقط، هذا العمل الذي قرنه الشرك واستمر معه يبطل يحرم. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: يلاحظ التشابه الكبير جدا بين هذا الكتاب وكتاب كشف الشبهات، فلعل أحدهما نقل عن الآخر، فما رأيكم؟ من هو الناقل عن الآخر؟
لا، أنا قلت هذا، سبقت على هذا، قلت إن هذه تسمى الشبهات، تشبه الشبهات اللي ذكر الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب. الشيخ الإمام محمد هو الأصل، هو الأول، ولكن الشبهات اللي ذكرها الشيخ الإمام مجدد في كشف الشبهات هي شبهات معدودة بالأصل، هي الشبهات هي الأصل، فهذه الشبهات متنبعة ترجع إليها. نعم.
هذا السؤال من الشبكة، يقول: هل القول بعدم كفر من شد الزنار أو علق صنما كقلادة على صدره من أقوال المرجئة أم من أقوال أهل السنة؟
إيش؟ هل القول إيش؟
هل القول بعدم كفر من شد الزنار أو علق صنما على صدره كقلادة ونحوها من أقوال المرجئة أم أهل السنة؟
إذا علق صدر عن قصد، علق صدر تعلق على الصنم عن قصد، ويعني تعظيما للصنم، فهذا كافر. وكذلك من شد الزنار معتقد أنه منهم وأنه من الكفار وأنه منهم وأنه يعتقد عقيدتهم ويفعل فعلهم، هذا كافر لا شك. بل لم يكفر الكافر من ناقض الإسلام، بل لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر. هذا في تفصيل، قد يشد الزنار جاهل وما يدري، فإذا بين له تبرأ منه، وشد الزنار مستحسنا لعمل الكفار ويرى أنهم على حق أو أنه منهم يوافقهم، هذا كفر. وكذلك من علق الصنم ويعلم أنه صنم معظما له، يعتقد أنه صنم وأنه تعظيمه، فهذا كافر. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بين لنا الحمد الذي يكون بالفعل والحمد الذي يكون بالاعتقاد، جزاكم الله خير.
إيه؟ حمد؟
نعم، الحمد الذي يكون بالفعل والحمد الذي يكون بالاعتقاد.
الحمد الذي يكون بالفعل، الحمد الذي يكون بالقول، الحمد لله رب العالمين يحمد الله، والحمد بالفعل يعني يصرف يحمد الله بأفعاله، يعني يشكر الله، والحمد والشكر كما سبق بينهما عموم وخصوص وجهي، فالحمد يكون باللسان والشكر يكون بالقول وبالفعل وبالقلب، وجميع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا. إذا حمد أثنى على الله وحمد الله بما هو أهله، هذا هو الحمد، جعلها لله. وإذا صرف النعم في مرضات الله، هذا شكر لله بالعبد. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يقول إنسان لآخر ادعو لي؟
نعم، لا بأس، لا بأس يقول ادعو لي، لكن تركه أولى. قال الشيخ الإسلام طيب رحمه الله: لا تطلب من أحد، لا تحتاج إلى أحد، لا تقول ادعو لي، هذا مكروه، لأنك يقول لا ينبغي أن تحتاج إلى مخلوق، أنت ادعو الله، إلا إذا قصدت أنه أن الملك يدعو لك، لأنه من دعا لأخي بظهر الغيب كما جاء في الحديث جاء وكل الله ملكا قال ولك بمثل ذلك. فإذا قصدت تلفون ادعو لي حتى تنتفع أنت بدعائه وينتفع هو بدعاء الملك، هذا لك رأي. أما إذا ما قصدت إلا نفع نفسك هذا مكروه. لماذا؟ يقول لأنه لا ينبغي سؤال الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ضايع بعض الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا. قال روي وكان هؤلاء الرهط الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم يسقط صوت أحدهم وهو على الدابة فلا يقول لأحد لا ولي ينزل ويأخذ حتى لا يحتاج أحد، ما يقول أعطني الصورة. أنت تقول أدعو لي، أنت لماذا تقول أدعو لي؟ تحتاج إلى مخلوق ما تقدر تدعو، أدعو أنت. وبعض الناس تجد يسرف هذا، تجد أدعو لي كل ما كل تجد بعض الناس كل ما يقول يا فلان أدعو لي أدعو لي أدعو لي أدعو لي, أدعو لي أولادي أدعو لي. أنت أدعو لنفسك، ما الذي يمنعك؟ أنت أقرب وأنت أولى، كونك الآن تدعو لنفسك هذا تكون عن نصح وإخلاص وصدق وحضور قلب، أولى من كون يدعو لك شخص آخر. وثم أيضا هذا في سؤال المخلوق والتفات إلى المخلوق، الشيخ الإسلام يرى أن هذا مكروه تركه أولى، إلا في حالة واحدة إذا قصدت أنك تنتفع وهو ينتفع، أن تنتفع بدعاء لك وهو ينتفع بدعاء الملك لك، إذا استحضرت هذا زالت الكراهة وإلا فهو مكروه. هكذا قرر الشيخ الإسلام في كتابه الوسيلة وفي غيره. نعم
السلام عليكم.
وينبغي الإنسان لا يفعل كل ما كان الإنسان يستمر للناس عن نصره فلا بأس، إلا يعني من لا من يسره ذلك، كان يكون ولد له أو زوجة له أو تلميذ له يسرها أن يختمه. بعض الناس تجده يؤذيك داعي يقول ادعو لي كل ما وفق ادعو لي ادعو لي يا فلان، وتجد بعض الناس وهو جال يا فلان أعطني كذا أعطني ما فيجبك راسك قال أعطني العصر فإذا أعطاك كذا قال أعطني الحذاء وهكذا، تجده داعي يسأل. ترك هذا أول، لا ينبغي الإنسان أن يسأل الناس ولا نحمل الناس، كل ما كان التقليل من سؤال الناس والحذر الناس فهو أولى. ومن ذلك الدعاء ادعو لي، بعض الناس تجده يكرر هذا، إذا دخلت المسجد قال ادعو لي، وإذا خرجت قال ادعو لي، وإذا وقفت الطريق قال ادعو لي، وهكذا. هذا إذا وميل إلى المخلوق والتفات القلب إلى المخلوق. نعم
صلى الله عليكم. يقول السائل من فعل ناقضا من نواقض الإسلام ثم تاب فهل يقتل ردة؟
من تاب تاب الله عليه، من تاب الحمد لله، إذا تاب ثبت أنه تاب الحمد لله، من تاب تاب الله عليه، من النصوص واضحة في أن التائب كمن لا ذنب له. نعم
السلام عليكم. يقول السؤال الأخير ما الرد على من يقول إنه يعذر بالجهل بباب الاعتقاد مستدلين بحديث الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه بعد موته؟
هذا سبق السؤال عنه الليلة البارحة قبلها، وقلنا إن الجهل ليس كل واحد يعذر بالجهل، فالتوحيد الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه لا يعذر في أحد، لا يعفي تركه أحد. فمن فعل الشرك ويعيش بين المسلمين دعا غير الله وذبح لغير الله ما يعذر، إنما يعذر في هذه الفترات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقد بعث الرسول، وقال سبحانه وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. ما يعذر واحد يذبح لغير الله بين المسلمين يذبح لغير الله ما يعذر، كونه ما يقبل النصيحة صم أذنه لا يسمع الحق والقرآن يتلى والآية والنصوص واضحة، هذا ليس عذرنا. لكن اللي يعذر في أشياء دقيقة خفية التي مثلها يجهلها، كان يكون في البلاد البعيدة ما مثلا ما سمع بالإسلام، أو في أشياء دقيقة في أشياء خفية مثل قصة الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه وأن يذروه، وفي بعضها أنه نصفه في البر ونصفه في البحر، قال فإن قدر الله علي لا يعذبني عذابا شديدا. هذا الرجل قال العلماء إنه ليس معاندا ولا مكابرا ولا مكذبا، ولكنه جاهل ظن أنه إذا وصل هو يؤمن بالبعث ويؤمن بقدرة الله ويعلم أن الله يبعث الناس ويقول إن الله لو بعث لعذبه ويؤمن بقدرة، لكن أنكر كمال تفاصيل القدرة، يظن أنه إذا أحرق وذر أنه في هذه الحالة يفوت على الله فلا يقدر على بعث، والسبب في ذلك ليس العناد ولا التكذيب وإنما هو الجهل مع الخوف العظيم، اجتمع أمره جهل وخوف عظيم فغفر الله له. أما لو كان مكذبا أو كان عالما أو كان معاندا فلا يفعل. هكذا قال الشيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، ومن العلماء من قال هذا في شرع من قبله، لكن هذا هو الصواب. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى وصلى الله عليه وسلم.
فإن قلت
نعم كم
فإن قلت إن النادر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، قلت كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان. فإن كان هذا دليلا على حقيقة القبور وصحة الاعتقاد فيها، فليكن دليلا على حقيقة الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في احتلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوس في الصدور والتقام القلب بخرطومه، فكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، ومثله يصنعه في عقائد القبوريين. فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد، وثبت في الأحاديث أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله فيلقيه إلى الكهان، وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة. ويقصد شياطين الجن والإنس وشياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم، فيقولون إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه. وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك ويولون العمال لقبض النذور، وقد يتولاها
ويولون
العمال لقبض النذور، وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو مفتن أو شيخ صوفي، فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس.
نعم، هذه شبهة، سلسلة من الشبهات أوردها المؤلف وأجاب عنها. قال فإن قلت إن النادر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، يقول هذه الشبهة، يقول إن النادر الذي ينذر لأصحاب القبور يجد نفع، أحيانا ينذر له ليرد غائبة فيأتي غائبة ويرده الله، أحيانا يدفع النذر ليشفى مريضه فيشفى مريضه إذا حصل له النفع. قال المؤلف رحمه الله أجاب جواب، لكن نقول إن هذا هذه الشبهة هي شبهة عباد الأصنام. وأيضا إن كون النادر الذي نذر لصاحب القبر أو للصنم شفى الله مريضا أو رد غائبا، هذا من باب الابتلاء والامتحان، صادف القدر، وافق القدر، يعني وافق شفاء مريضه أن الله قدر شفاءه، فظن هذا الذي نذر القبر أنه بسبب النذر. وكذلك الذي رد الله غائبة وافق القدر، الله قدر أنه يرد هذا الغائب في هذا الوقت، فظن هذا الذي نذر القبر أنه بسبب النذر، وهو قضاء وقدر. ويقول المؤلف إذا قلت إن النذر قد يحصل له بعض النفع ودفع الضرر، عباد الأصنام أيضا يحصل لهم بعض النفع ودفع الضرر، قلت كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو خطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان. فإن كان هذا دليلا على حقيقة القبور وصحة الاعتقاد فيها، فليكن دليلا على حقيقة الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. أن يقول مؤلف إذا قلت إن الذي ينذر يجد بعض النفع ودفع الضرر، كذلك عباد الأصنام ينتفعون منها، منها أن الشياطين تدخل في جوف الأصنام وتخاطب الناس وتجيبهم وتستجيب لمطالبهم، هذا نفع. وكان يسمع منها الصوت، العزة كان يسمع منها الصوت، يدخل الشيطان ويخاطب ويشجع، يغري الناس بالشرك ويقول افعل كذا وافعل كذا وساقضي لك كذا. فإذا كان مجرد النفع يدل على صحتها، فعباد الأصنام يحصل نفع، تخاطبهم الشياطين من جوف الأصنام وتقضي بعض الحوائج. فإن كان هذا دليل على حقيقة القبور وصحة الاعتقاد فيها، فليكن دليل على حقيقة الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشديد لأركان الأصنام. ثم يقول مؤلف التحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في احتلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه، فكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، ومثله يصنعه في عقائد القبوريين. يقول إن الله تعالى سلط إبليس وجنوده على بني آدم، من ذلك أن الله سلطهم على أبدان بني آدم، يدخل البدن ويوسوس من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهو يوسوس في الصدور. وفي الحديث ان الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. قد مكن الله الإبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب وخرطومة. فهذا ابتلاء وامتحان, يوسوس لهم ويحسن لهم ويزين لهم انهم استفادوا وان حصل لهم نفع من اصحاب القبور. كما ان الشيطان يدخل اجواف الاصنام ويلقي الكلام في اسماع الاقوام, يتكلم معهم ويقضي لهم الحوائج ويخاطبهم, ومثله يصنعه في عقائد القبوريين. فان الله تعالى قد اذن له, يعني الشيطان, ان يجلب بخيله ورجله على بني ادم. اشار الى قول الله تعالى واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركوا في الاموال والاولاد وعدهم وما يعده الشيطان الا غرورا. ابتلاء وامتحان, لما ان الله تعالى قد مكن للشيطان ابتلاء وامتحان, يجلب بخيله ورجله ويوسوس بني ادم وان يشاركهم في الاموال والاولاد. وثبت في الحديث ان الشيطان يسترق السبع بالامر الذي يحدثه الله فيوقيه للكهان. هل جاء في الحديث ان الشياطين يركب بعضها بعضا وانها تستمع تسترق السمع, وان الله تعالى يتكلم بالوحي سمعها على السماء الدنيا السماء السابعه ثم يتخاور به اهل السماء الثالثه ثم الخامسه حتى يصل اهل السماء الدنيا حتى يتكلم به الملائكه في السحاب. والشياطين يركب بعضهم بعضا فيتكلم الملائكه الذين في السحاب او في السماء الدنيا من الامر الذي قضاه الله فيسمعه الشيطان الفوقاني فيلقيه لما تحته ويلقيه لما تحته حتى تصل الى الكاهن الذي في الجوف في الارض فيلقيه في اذن الكاهن كما جاء في الحديث يقرها في اذن ولي قر الدجاجه قر 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 تقرقرها قر الدجاجه ثم اذا وصلت الى اذن الكاهن كذب معها بها كذبه ثم يخبر الناس بهذا الكذب. واحده سمعت من السماء حق والباقي كذب فيصدق الناس بتلك الكذب والشهم تلاحقهم تحرقهم. فاحيانا تحرق الشهاب الشياطين قبل ان تصل الى قبل ان يلقي هذه الكلمه في اذن الكاهن, واحيانا يلقيها ثم ياتي الشهاب تلاحقهم الشهم. والشياطين يولد لهم في الساعه الوف مؤلفه, هؤلاء يحرقهم الله وهؤلاء يولدون وكل انسان معه قريب. هذا جاء في الحديث, هذا معنى الذي اشار اليه المؤلف انه يلقيه الكهان وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيها. يلقيه الشيطان من عند انفسهم 100 كذبه ويقصد شياطين الجن وشياطين الانس من سدره القبور وغيرهم فيقولون ان الولي فعل وفعل يرغبونهم. يعني الولي هذا الولي اذا كان من الاحياء اذا كان كاهن, لان الشياطين تلقي فيه عليهم هذه الكلمات ويكتبون معها فيتحدث شياطين الجن وشياطين الانس ان الولي فعل كذا واخبر بكذا حتى يعبده الناس بدون الله. ان الولي فعل وفعل يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه. يقول وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك ويلون العمال لقبض النذور. يعني العوام يرون بعض الملوك المشركين وبعض علماء الشرك وولاة الأمصار يعززون أصحاب القبور ويذبحون لهم وينذرون لهم ويؤيدونهم على النذور يقرونهم على النذور التي ينذرون وإن كانوا قد لا يذبحون لهم ولا ينذرون لهم لكن يقرون الذين ينذرون لهم. وتجد بعض علماء الشرك يأتي إلى صاحب القبر ويشجع الناس ويقول هذا ينفع أنه هذا تشفع ومحبة للصالحين فيغري الناس بالشرك فيغتر العامة ويظنون أن هذا حق. وتجدهم بعض الملوك يولي العمال حتى تقبض النذور لأنهم يستفيدون هذه الأموال التي عند قبر فلان وقبر فلان. تجد بعض الملوك بعض الدول تأخذ تستفيد الدولة من هذه النذور وتنفق في مصالحها فلهذا يشجعون هؤلاء المشركين على النذور. وقد يتولاها يقول من يحسنون الظن به في من عالم او قاض او مفتن او شيخ صوفي. يعني قد يكون هذا العالم عالم شرك علماء الشرك وقاضي من قضاة الشرك ومفتي من مفتين المشركين وشيخ صوفي من صوفية الضلال. فيتم التدريس لابليس تم التدريس ولبس على الناس هذا مفتي وهم من علماء الشرك وهذا قاضي من علماء الشرك وهذا عالم من علماء الشرك وهذا شيخ صوفي وهذا ملك يولي العمال لقبض النذور فيغتر العام ويظنون ان هذا هو الحق. قال المؤلف فيتم التدليس لابليس وتقر عينه بهذا التلبيس. نسال الله السلامه والعافيه وفق الله جميع العباد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
احسن الله اليكم. وردت بعض الاسئله. يقول السائل فضيله الشيخ لو قال رجل اللهم إني أستغيث إليك بعمل فلان وهذا الشخص ميت وهو رجل صالح هل يجوز هذا؟
ايش عادي لو قال ايش؟
لو قال رجل اللهم اني استغيث اليك بعمل فلان وهذا الشخص ميت وهو رجل صالح هل يجوز هذا؟
كيف ما معنى استغيث اليك بعمل فلان؟ ما هو واضح ما تكون الاستغاثة بالعمل يعني قصد التوسل نعم قال كلمة استغيث استغيث ايش بعم اللي لا لا استغيث استغيث ايش
بعمل فلان وقال اللهم اني استغيث اليك بعمل فلان وهذا الفلان ميت وهو رجل صالح
وهذا ايش وهذا ايش
وهذا الفلان شخص رجل ميت
لكن لعل مقصودها توسل توسل إليك بعمل فلان هذا توسل ما يجوز هذا توسل بدعي توسل بعملك الصالح ثم توسل بعمل فلان عمل فلان له ليس لك هذا لا يجوز توسل بعمل فلان أو بذات فلان هذا من البدع توسل بذات فلان أو بعمل فعمل فلان له ولا يفيد توسل بعملك عنه أما الاستغاثة ما ترد هنا ما تأتي الاستغاثة الاستغاثة معناها استغيث يطلب الغوث نعم
صلى الله عليه هذا السائل يقول ما هو سبب شرك من دعا الميت دعاء قد يقدر على مثله الحي الحاضر
لأن الميت انقطع عمله وليس عنده أسباب فإذا دعاه إنما دعاه لاعتقاده أنه أن الميت ينفعه بالشفاعة عند الله أو بكونه يقول حوائجها إلى الله والميت مات بلت عظامه ولا يعلم عنه ولا يقدر على شيء هذا شرك بخلاف الحي الحاضر لأن عنده أسباب يستطيع تستغيث بحي تطلب من حي حاضر أنه يعينك في قضاء الدين يعطيك يكتب لك شيك ويعطيك ولا يعطيك دراهم هذا حاضر لكن الميت انقطع كنت تقول يا ميت وتعطيني كذا ما يعطيك مثلا الحي تطلب منه مثلا يعينك على اصلاح سيارتك على اصلاح مزرعتك تقول ميت اصلح عني على اصلاح سيارتك ميت انت بين عظام هذا فرق ما يقال لماذا كيف يكون شرك هذا ميت وهذا حي فرق بين حي وميت نعم
يقول احسن اليكم
لسه الاحياء والاموات نعم
احسن الله اليكم يقول وكذلك دعاء الغائب ما دليل شركه
نعم لانه الغائب لانه لا يسمع لانه لا يسمع وليس عنده اسباب نعم هو كالميت
أحسن الله عليكم يقول السائل كيف نرد على من يقول إن الطواف بالقبور والمشاهد مثل الطواف بالكعبة الكعبة مجرد جماد
هذا جاهل مركب الكعبة نطوف بها عبادة لله ما نطوف الكعبة نطوف لله ما نطوف الكعبة العبادة لله لكن نطوف بالكعبة لأن الله أمر أن نطوف بها أمر الله نتجه القبلة اتجه القبلة وأمر الله المؤمنين لما بعد الهجرة استجهوا بيت المقدس استجهوا بيت المقدس ثم وجهوا إلى الكعبة وجهوا إلى الله عبيد لله أمر الله طوف الكعبة وطوف به عباد الله نحن ما نعبد الكعبة الطوف بالكعبة ليس عبادة لها عبادة لله لأن الله لهذا عبادة شرعه أما تطوف حول القبر هذا شرك حول القبر لأنك ابتدعت شركا من عند نفسك الذي يطوف بالكعبة عبد الله بأمر شرعه والذي يطوف بالقبر عبد صاحب القبر بأمر لم يشرعه الله صرف إليه نوعا من أنواع العبادة غير الله فكيف يقال إن الطواف بالقبر مثل الطواف بالكعبة هذا ما يقول إلا جاهل نعم جاهل مركب نعم
أحسن الله عليكم السائل يقول هل لأحد أن يفرد نوعا من أنواع التوحيد إذا دعت الحادث لذلك خاصة عند التبيين
إيش؟
هل لأحد أن يفرد نوعا من أنواع التوحيد إذا دعت الحاجة لذلك
إيش يفرد يفرده بأي شيء
يقول مثل ما أفرد توحيد الأسماء والصفات
يعني يفرده بأي شيء يفرده بالبيان يعني تعليم الناس مش معنى يفرده
يقول عند التبيين
ها
لأنه
كثر الإحراف إيه لا بس يدرس توحيد الأسماء والصفات يدرس توحيد الربوبية يدرس توحيد الألوهية ها لا هذا سبق هذا سبق بالأمس سبق بالأمس بينا أنه مثل توحيد الحاكمية أن هذا بعض الجمعيات خص توحيد الحاكمية ما خص العبادة كلها يجي صرفها إلا الحاكمية وكذلك أيضا الدعاء والذبح والنذر ما يخص الحاكمية الحاكمية فرض نعم
أحسن الله عليكم
السؤال جواب على هذا بالأمس صلى الله عليه
أحسن الله عليكم يقول السائل إذا كان الخوارج مبتدعا فهل تجوز الصلاة خلفهم؟
المسألة الصلاة خلف المبتدع فيها خلاف. من اعتقد كفرا قال لا تصح الصلاة. قال الكافر لا تصح الصلاة خلفه في إجماع المسلمين، وإذا صلى خلفه يعيد الصلاة في إجماع القبور وغيره. فالذي يكفر الخوارج يقول لا تصح الصلاة خلفه، والذي لا يكفر الخوارج ويقول إنهم مبتدعة في خلاف بين صلاة خلف المبتدع هل تجوز أو لا تجوز. فالأحناف والحنابلة يرون الصلاة خلف الفاسق لا تصح مطلقا، والشافعية والمالكية يرون أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة مع الإثم إذا كان ليس داعية لبدعته وكان مستور الحال، لكن الخوارج هو مستور الحال. فلا يصلى خلف الخوارج ولو كان ولو لم يكونوا كفارا، لا يصلى خلف المبتدع. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل إذا كان شخص يحس أنه يؤدي العبادة رياء وأنه مستمر معه هذا الرياء هل يكفر وما نصيحتكم له؟
يجاهد نفسه الرياء، المؤمن ما يكفر، هذا الرياء اللي يصل من المنافق. المنافق هو الذي أصل دخل في الإسلام رياء، هذا الرياء أكبر، رياء 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 أكبر ورياء أصل، رياء أكبر يصل من الملة وهو الذي يصل من المنافق. المنافق اللي دخل في الإسلام رياء، وأما المؤمن فهذا الرياء اللي يصل منه رياء أصل، شرك أصل إذا صدر منه في العبادة كما سبق بالأمس، صدر منه في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة، هذا فيه تفصيل. إن كان طارئا ثم دفع فلا يضره، وإن استمر معه واسترسل حتى نهاية العبادة فهذا في الكلام. من العلماء من قال يبطل العمل، ومنهم من قال جاز بنيته الأولى، وقصرها أنه يبطل العمل الذي قرن فقط، هذا العمل الذي قرنه الشرك واستمر معه يبطل يحرم. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل يلاحظ التشابه الكبير جدا بين هذا الكتاب وكتاب كشف الشبهات، فلعل أحدهما نقل عن الآخر، فما رأيكم من هو الناقل عن الآخر؟
لا أنا قلت هذا، سبقت على هذا، قلت إن هذه تسمى الشبهات تشبه الشبهات اللي ذكر الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب. الشيخ الإمام محمد هو الأصل هو الأول، ولكن الشبهات اللي ذكرها الشيخ الإمام مجدد في كشف الشبهات هي شبهات معدودة بالأصل، هي الشبهات هي الأصل، فهذه الشبهات متمرعة ترجع إليها. نعم.
هذا السؤال من الشبكة يقول هل القول بعدم كفر من شد الزنار أو علق صنما كقلادة على صدره من أقوال المرجئة أم من أقوال أهل السنة؟
إيش؟ هل القول إيش؟
هل القول بعدم كفر من شد الزنار أو علق صنما على صدره كقلادة ونحوها من أقوال المرجئة أم أهل السنة؟
إذا علق صدر عن قصد، علق صدر تعلق على الصنم عن قصد ويعني تعظيما للصنم فهذا كافر، وكذلك من شد الزنار معتقد انه منهم وانه من الكفار وانه منهم وانه يعتقد عقيدتهم ويفعل فعلهم هذا كافر لا شك. من لم يكفر الكافر من ناقض الاسلام، من لم يكفر الكافر او شك في الكفر فهو كافر. هذا في تفصيل، قد يشد الزنار جاهل وما يدري، فإذا بين له تبرأ منه، ويشد الزنار مستحسنا لعمل الكفار ويرى أنهم على حق أو أنه منهم يوافقهم هذا كفر. وكذلك من علق الصنم ويعلم أنه صنم معظما له يعتقد أنه صنم وأنه تعظيمه فهذا كافر. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ بين لنا الحمد الذي يكون بالفعل والحمد الذي يكون بالاعتقاد جزاكم الله خير.
إيه حمد؟
نعم، الحمد الذي يكون بالفعل والحمد الذي يكون بالاعتقاد.
الحمد الذي يكون بالفعل، الحمد الذي يكون بالقول الحمد لله رب العالمين يحمد الله، والحمد بالفعل يعني يصرف يحمد الله بأفعاله يعني يشكر الله، والحمد والشكر كما سبق بينهما عموم وخصوص وجهي، فالحمد يكون باللسان والشكر يكون بالقول وبالفعل وبالقلب، وجميع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا، إذا حمد أثنى على الله وحمد الله بما هو أهله هذا هو الحمد جعلها لله، وإذا صرف النعم في مرضات الله هذا شكر لله بالعمل. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل هل يجوز أن يقول إنسان لآخر أدعو لي؟
نعم لا بأس، لا بأس يقول أدعو لي، لكن تركوا أولى. قال الشيخ الإسلام طيب رحمه الله لا تطلب من أحد، لا تحتاج إلى أحد، لا تقول ادعو لي، هذا مكروه، لأنك يقول لا ينبغي أن تحتاج إلى مخلوق، أنت ادعو الله إلا إذا قصدت أنه أن الملك يدعو لك، لأنه من دعا لأخي بظهر الغيب كما جاء في الحديث جاء وكل الله ملكا قال ولك بمثل ذلك. فإذا قصدت تلفون ادعو لي حتى تنتفع أنت بدعائه وينتفع هو بدعاء الملك هذا لك رحمة، أما إذا ما قصدت إلا نفع نفسك هذا مكروه. لماذا؟ يقول لأنه لا ينبغي سؤال الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا. قال روي وكان هؤلاء الرهط الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم يسقط صوت أحد وهو على الدابة فلا يقول لأحد لا ولي ينزل ويأخذ حتى لا يحتاج أحد فيقول أعطني الصورة. أنت تقول أدعو لي، أنت لماذا تقول أدعو لي؟ تحتاج إلى مخلوق ما تقدر تدعو، أدعو أنت. وبعض الناس تجد يسرف هذا، تجد أدعو لي كل ما كل تجد بعض الناس كل ما يا فلان أدعو لي أدعو لي أدعو لي أدعو لي أولادي أدعو لي. أنت أدعو لنفسك، ما الذي يمنعك؟ أنت أقرب وأنت أولى، كونك الآن تدعو لنفسك هذا تكون عن نصح وإخلاص وصدق وحضور قلب، أولى من كون يدعو لك شخص آخر. وثم أيضا هذا في سؤال المخلوق والتفات إلى المخلوق، الشيخ الإسلام يرى أن هذا مكروه تركه أولى إلا في حالة واحدة، إذا قصدت أنك تنتفع وهو ينتفع، أن تنتفع بدعاء لك وهو ينتفع بدعاء الملك لك، إذا استحضرت هذا ذلك كرام وإلا فهو مكروه. هكذا قرر الشيخ الإسلام في كتابه الوسيلة وفي أيضا. نعم
السلام عليكم.
وينبغي الإنسان لا يفعل كل ما أمكن الإنسان يستمر للناس عن نصره فلا بأس، إلا يعني من يسره ذلك، كان يكون ولد له أو زوجة له أو تلميذ له يسرها الاختبة. بعض الناس تجده يؤذيك داعي يقول ادعو لي كل ما وفق ادعو لي ادعو لي يا فلان، وتجده بعض الناس وهو جال يقول أعطني كذا أعطني ما، فإذا جبت واسع قال أعطني العصر، فإذا أعطني كذا قال أعطني الحذاء، وهكذا تجده داعي يسأل. ترك هذا أول، لا ينبغي الإنسان أن يسأل الناس ولا نحمل الناس، كل ما كان التقليل من سؤال الناس والحديث الناس فهو أولى. ومن ذلك ادعو لي، بعض الناس تجده يكرر هذا، إذا دخلت المسجد قال ادعو لي، وإذا خرجت قال ادعو لي، وإذا وقفت الطريق قال ادعو لي، وهكذا. هذا إذا وميل إلى المخلوق والتفات القلب إلى المخلوق. نعم
صلى الله عليكم. يقول السائل من فعل ناقضا من نواقض الإسلام ثم تاب فهل يقتل رجة؟
من تاب تاب الله عليه، من تاب الحمد لله، إذا تاب ثبت أنه تاب الحمد لله، من تاب تاب الله عليه، أن النصوص واضحة في أن التائب كمن لا ذنب له. نعم
السلام عليكم. يقول السؤال الأخير ما الرد على من يقول إنه يعذر بالجهل في باب الاعتقاد مستدلين بحديث الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه بعد موته؟
هذا سبق السؤال عنه الليلة البارحة واللي قبلها، وقلنا إن الجهل ليس كل واحد يعذر بالجهل، فالتوحيد الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه لا يعذر في أحد، لا في تركه أحد، فمن فعل الشرك ويعيش بين المسلمين دعا غير الله وذبح لغير الله ما يعذر، إنما يعذر في هذا أهل الفترات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقد بعث الرسول، وقال سبحانه وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. ما يعذر واحد يذبح لغير الله بين المسلمين ينذر يذبح لغير الله ما يعذر، كونه ما يقبل النصيحة صم أذنه لا يسمع الحق والقرآن يتلى والآية والنصوص واضحة هذا ليس عذرا له، لكن اللي يعذر في أشياء دقيقة خفية التي مثلها يجهلها، كان يكون في البلاد البعيدة ما مثلا ما سمع بالإسلام أو في أشياء دقيقة في أشياء خفية، مثل قصة الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه وأن يذروه، وفي بعضها أنه نصفه في البر ونصفه في البحر، قال فإن قدر الله علي لا يعذبني على مشريد. هذا الرجل قال العلماء إنه ليس معاندا ولا مكابرا ولا مكذبا ولكنه جاهل، ظن أنه إذا وصله يؤمن بالبعث ويؤمن بقدرة الله ويعلم أن الله يبعث الناس ويقول إن الله لو بعث لعذبه ويؤمن بقدرة، لكن أنكر كمال تفاصيل القدرة، يظن أنه إذا أحرق وذر أنه في هذه الحالة يفوت على الله فلا أقدر على بعث، والسبب في ذلك ليس العناد ولا التكذيب وإنما هو الجهل مع الخوف العظيم، اجتمع أمره جهل وخوف عظيم فغفر الله له، أما لو كان مكذبا أو كان عالما أو كان معاندا فلا ينفعه. هكذا قال الشيخ الإسلام وغيره من أهل العلم ومن العلماء من قال هذا في شرع من قبله، لكن هذا هو الصواب. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى وصلى الله عليه وسلم.